نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن نشأة الأناجيل الأربعة ورسائل الرسول بولس. أما في حلقة اليوم فسوف نتحدث عن نشأة الرسائل العامة بحسب تاريخ كتابتها، كما أننا سنتحدث بإيجاز عن نشأة سفر الرؤيا، وفي نهاية الحلقة سوف نرى كيف انتقلت إلينا أسفار العهد الجديد. إذن لنبدأ بنشأة رسالة يعقوب. نقرأ في الأصحاحات السادس والثامن والحادي عشر من سفر أعمال الرسل عن نشأة الكنائس الأولى. فقد كانت هناك جماعات مختلفة من اليهود تعيش في أورشليم، وكان الجزء الأكبر من هؤلاء من اليهود الناطقين بالآرامية. كان هناك أيضا يهود يتحدثون اليونانية ويتبنون الثقافة اليونانية، وكانت هناك فئة من غير اليهود الذين اعتنقوا الديانة اليهودية وتبنوا الثقافة اليهودية. كان اليهود الناطقون باليونانية ومعتنقو اليهودية قد جاءوا في الأصل من آسيا الصغرى ومن قبرص والقيروان والإسكندرية، وكان لهؤلاء مجمع خاص بهم في أورشليم. وفي نحو سنة 32 وحتى 34 ميلادية تجادل هؤلاء مع استيفانوس الذي كان هو نفسه يهوديا ناطقا باليونانية قبل أن يؤمن بالمسيح. لم يتمكن هؤلاء من احتمال حكمة استيفانوس وامتلائه من الروح القدس، لذلك فقد رجموه حتى الموت، وقد أعقب ذلك اضطهاد عنيف انصب بصورة خاصة على اليهود الناطقين باليونانية ممن آمنوا بالمسيح في أورشليم. لهذا فقد تشتت المؤمنون المسيحيون في اليهودية والسامرة ووصلوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا في سوريا. وأينما وصل هؤلاء كانوا يعلنون رسالة الخلاص لليهود الناطقين باليونانية ويزرعون الكنائس. وهكذا فقد تألفت تلك الكنائس من اليهود الناطقين باليونانية ممن آمنوا بالمسيح، وقد كتب يعقوب رسالته باللغة اليونانية ووجهها إلى تلك الكنائس. كان كاتب هذه الرسالة هو يعقوب أخو الرب يسوع، ورغم أنه أصبح في وقت لاحق قائد الكنيسة في أورشليم، إلا أنه كتب رسالته إلى اليهود الناطقين باليونانية ممن آمنوا بالمسيح، وهو يوجه رسالته إلى جميع المؤمنين المسيحيين الذين هربوا من أورشليم بسبب الاضطهاد وتشتتوا في كل مكان. في ذلك الوقت لم يكن يعقوب يعرف بوجود أي أمميين اهتدوا للمسيح. هذا يعني أن يعقوب كتب رسالته قبل سنة 44 ميلادية، ففي تلك السنة سمعت الكنيسة في أورشليم أن بعض الأمميين قبلوا المسيح في أنطاكيا. وهكذا نستنتج أن رسالة يعقوب كتبت في سنة 43 أو 44 ميلادية من أورشليم إلى اليهود الناطقين باليونانية ممن آمنوا بالمسيح وتشتتوا في كل مكان. أما الغاية من كتابة يعقوب لرسالته فهي تعليم السلوكيات المسيحية القويمة. نأتي بعد ذلك إلى رسالتي بطرس الأولى والثانية. فقد كتب بطرس رسالته الأولى للحديث عن الخطر الذي يتهدد الكنيسة من الخارج ولا سيما الاضطهاد. ففي الوقت الذي كان فيه بولس غائبا عن روما عاد بطرس للظهور في روما برفقة سيلا ومرقس. وبينما كان بطرس في روما تلقى معلومات عن الكنائس في آسيا الصغرى، فقد كان غالبية أعضاء الكنائس هناك من الأمم أو غير اليهود، وكانوا يواجهون اضطهادا عنيفا من رفاقهم في العمل والسكن وما شابه، كما أن العبيد الذين اهتدوا للمسيح كانوا يضطهدون على أيدي سادتهم الوثنيين، وكانت الزوجات اللواتي آمن بالمسيح يلاقين معاملة سيئة من أزواجهن غير المؤمنين، وكانت العائلات المؤمنة تلاقي سوء المعاملة من الجيران الوثنيين. ورغم أننا لا نعرف يقينا ما إذا كان بطرس قد خدم في آسيا الصغرى أم لا، إلا أنه كان من واجبه كرسول أن يهتم بالكنائس في كل مكان في العالم، وقد كانت غايته من كتابة رسالته الأولى هو تشجيع المؤمنين في معاناتهم وحضهم على احتمال الآلام في سبيل البر ودعوتهم إلى السلوك في ضوء رجائهم المستقبلي. وهكذا فقد كتب بطرس رسالته الأولى من روما في سنة 62 أو 63 ميلادية ووجهها إلى الكنائس في آسيا الصغرى التي تعرف اليوم بتركيا. أما الرسالة الثانية فقد كتبها بطرس من روما في سنة 63 ميلادية قبل وقت قصير من إعدامه في عهد الإمبراطور نيرون في سنة 64 ميلادية، وقد وجه الرسول بطرس رسالته الثانية إلى الكنائس في آسيا الصغرى أيضا. أما الغاية من كتابتها فهي الحديث عن الخطر الذي يتهدد الكنيسة من الداخل ولا سيما من المعلمين الكذبة، فقد كان هؤلاء المعلمون الكذبة ينكرون الرب يسوع ويزدرون بالملائكة ويسلكون في طريق الضلال. نأتي الآن إلى الرسالة إلى العبرانيين. في الحقيقة عزيزي المستمع أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين ما زال مجهول الهوية حتى الآن، فهناك من ينسبها إلى الرسول بولس، وهناك من ينسبها إلى لوقا أو أبولوس أو آخرين. لذلك من المرجح أن الله شاء أن يبقى اسم الكاتب مجهولا لسبب ما. أما المرسل إليهم فهم العبرانيون، وقد كان العبرانيون مجموعة من اليهود الذين آمنوا بالمسيح، لكن خلفية هؤلاء اليهود كانت تختلف عن خلفية اليهود التقليديين الذين كانوا يعيشون في روما. ويخبرنا المؤرخ اليهودي يوسيفوس أن هؤلاء اليهود كانوا يميزون أنفسهم عن اليهود الآخرين عند تقديم الذبائح عن طريق ممارسة المزيد من الطقوس التطهيرية، ويبدو أن اليهود في روما حافظوا على تلك الطقوس والممارسات مثل تعليم المعموديات أو ما يعرف بطقوس الاغتسال حتى بعد إيمانهم بالمسيح. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 13 والآية 24 يقول: يسلم عليكم الذين من إيطاليا. وقد يعني هذا أن الرسالة كتبت إما من روما أو إليها، وقد كان القديس كليمندوس الروماني مطلعا على الرسالة إلى العبرانيين في سنة 96 ميلادية، لذلك يبدو أن الرسالة إلى العبرانيين قد عرفت أولا في روما. أما عن تاريخ كتابة الرسالة إلى العبرانيين فيمكننا أن نستنتجه من مجموعة من المعلومات، فنحن نقرأ في عبرانيين الأصحاح 13 والآية 23 عن إطلاق سراح تيموثاوس من السجن، هذا يعني أن الرسالة كتبت في القرن الميلادي الأول، وبحسب ما ورد في هذه الرسالة فقد كانت الطقوس في الهيكل تمارس حتى ذلك الحين. هذا يعني أن الرسالة كتبت قبل سنة 70 ميلادية، أي قبل دمار أورشليم والهيكل. في عبرانيين الأصحاح الثاني والآية الثالثة يتحدث كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن نفسه وعن سامعيه كتلاميذ للرسل، وربما كان هؤلاء التلاميذ يهودا وأمميين متهودين جاءوا من روما وكانوا حاضرين في يوم 50 وسمعوا عظة بطرس ورأوا معجزات الرسل. وبحسب ما ورد في عبرانيين الأصحاح العاشر من الآية 32 وحتى 34 فقد تعرض هؤلاء للاضطهاد. ربما كانت هذه الآيات تشير إلى طرد كلوديوس لليهود الذين كانوا في روما في سنة 49 ميلادية. فقد كتب المؤرخ سوتونيوس أن كلوديوس طرد اليهود بسبب أعمال الشغب التي كانوا يقومون بها. في تلك الفترة هرب أكيلا وبريسكيلا من روما إلى كورينثوس حيث التقيا ببولس في سنة 50 ميلادية. ومن المؤكد أن ظروفاً كهذه أدت إلى اضطهاد عام في روما. وبحسب ما ورد في عبرانيين الأصحاح 12 والآية 4 لم تكن تلك الجماعة من المؤمنين المسيحيين مدعوة لمقاساة الألم حتى الموت كما حدث في الاضطهاد الذي تعرض له المؤمنون المسيحيون في عهد نيرون في سنة 64 ميلادية. في ضوء هذا كله عزيزي المستمع نستنتج أن الرسالة إلى العبرانيين كتبت قبل سنة 64 ميلادية إلى المؤمنين المسيحيين في روما للتأكيد على سمو المسيح وتحذيرهم من عواقب الارتداد عن إيمانهم بالمسيح الحي. والآن نأتي إلى رسالة يهوذا. كاتب هذه الرسالة هو يهوذا أخو يعقوب الذي كان قائدا للكنيسة في أورشليم. وقد كتب يهوذا رسالته هذه في الفترة الواقعة بين سنة 64 و68 ميلادية إلى نفس الكنائس التي في آسيا الصغرى والتي كتب إليها الرسول بطرس رسالتيه. أما عن الغاية من كتابة هذه الرسالة فهو تحذير المؤمنين المسيحيين من الارتداد، وهو يقول في الآيتين 3 و4: أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. أما قول يهوذا في الآية 17 من رسالته: وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فمن المرجح أنه يشير بذلك إلى ما قاله الرسول بولس في الأصحاح 4 من رسالته الأولى إلى تيموثاوس، وإلى ما قاله في الأصحاح 2 من رسالته الثانية إلى تيموثاوس، وأيضا إلى ما قاله الرسول بطرس في الأصحاح 2 من رسالته الثانية. وفي ضوء ما جاء في هذه الرسالة يبدو أن المعلمين الكذبة كانوا قد نجحوا في اختراق الكنيسة والقيام بعملهم الهدام، لهذا فقد كتب يهوذا رسالته هذه لتحذير المؤمنين من هؤلاء المعلمين الكذبة. ثم نأتي إلى رسائل الرسول يوحنا. فبعد موت بطرس وبولس أقام الله قائدا آخر للكنائس في آسيا الصغرى ألا وهو الرسول يوحنا. وقد قال إيريناوس إن الرسول يوحنا عاش وخدم في أفسس إلى أن جاء القيصر تراجان الذي حكم من سنة 98 وحتى سنة 117 ميلادية. وبعد دمار أورشليم والهيكل في سنة 70 ميلادية بدأ الأمم يدخلون الكنيسة المسيحية بما يحملونه من تراث وأفكار فلسفية، كان لهذا تأثيره السلبي على العقائد المسيحية. في السنوات من 80 وحتى 90 ميلادية كتب الرسول يوحنا 3 رسائل من أفسس لتحذير المؤمنين من البدع والهرطقات، ولا سيما من بدعة عرفت بالغنوصطية. كان الغنوصطيون يدعون أنهم أصحاب معرفة روحية تفوق ما أعلن في الكتاب المقدس، كما أنهم كانوا ينكرون تجسد المسيح ويقولون إن يسوع هو شخص عادي، في حين أن المسيح هو انبثاق إلهي حل على يسوع عند معموديته وفارقه قبل موته. وبحسب تعاليم الغنوصطيين فإن يسوع هو الذي مات وليس المسيح. لهذا فقد كتب الرسول بولس رسائله الثلاث للتحذير من تلك البدعة وتعاليمها الخاطئة. هذا هو معنى ما كتبه الرسول يوحنا، حيث يقول في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والآيتين 22 و23: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن، كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أخيرا أحبتي المستمعين، نأتي إلى سفر الرؤيا. قال إريناوس إن سفر الرؤيا كتب في نهاية حكم الإمبراطور دوميتيان الذي ملك على الإمبراطورية الرومانية من سنة 81 وحتى سنة 96 ميلادية. وقد قام دوميتيان في السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه باضطهاد المؤمنين المسيحيين، فقد أراد دوميتيان من الناس أن يعبدوه كإله، ولأن المسيحيين رفضوا ذلك زاد حقده عليهم فبدأ باضطهادهم. ورغم أن الكاتب الحقيقي لسفر الرؤيا هو الله من خلال الروح القدس، إلا أن الله كشف هذه الرؤيا للرسول يوحنا من خلال ملاك. وقد قام الرسول يوحنا بدوره بتدوين تلك الرؤيا في سنة 95 أو 96 ميلادية من جزيرة بطمس التي نفاه إليها الإمبراطور دوميتيان. من جهة فإن سفر الرؤيا يشجع المؤمنين المضطهدين، ومن جهة أخرى فإنه يحذر المؤمنين الكسالى الذين يميلون إلى الحياة السهلة في رحاب هذا العالم. وهكذا فإن الغاية من كتابة سفر الرؤيا هي بث روح الطمأنينة في نفوس المؤمنين الذين يناضلون ضد قوى الشر في هذا العالم. فالمسيح والكنيسة سينتصران في نهاية المطاف. والآن كيف انتقلت إلينا أسفار العهد الجديد؟ من المرجح أن الأسفار الأصلية للعهد الجديد كتبت على أوراق البردي التي كانت تصنع من لب سيقان نبات البردي الذي كانت تشتهر به مصر وبعض البلدان الأخرى. كانت تلك الأسفار قد كتبت باليد لأن الطباعة لم تكن قد عرفت بعد، لهذا فإن تلك الأسفار تدعى بالمخطوطات لأنها خطت بأيدي الكتبة. ولأن أسفار العهد الجديد كتبت يدويا باللغة اليونانية فإنها تعرف بالمخطوطات اليونانية. غالبا ما انتقلت تلك الأسفار من مكان لآخر عن طريق أشخاص حملوها إلى الكنائس أو إلى الأشخاص المعنيين. فعلى سبيل المثال نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الرابع من الآية 7 وحتى 9 أن الرسول بولس أرسل تيخيكوس إلى المؤمنين في كولوسي لكي يطلعهم على أحواله وأحوال المؤمنين في روما. وقد انتقل إلينا النص اليوناني الذي بين أيدينا اليوم عن طريق نسخ المخطوطات القديمة يدويا على مدى ما يزيد عن 1400 سنة إلى أن تم اختراع ماكينات الطباعة. فبعد سنوات طويلة من استخدام تلك المخطوطات اليدوية بدأت تلك المخطوطات تبلى وتتلف، وعندها تم نسخ تلك المخطوطات باليد. وبعد سنوات من استخدام المخطوطات الجديدة بدأت تلك المخطوطات تبلى وتتلف أيضا، مما دعا إلى إعادة نسخها من جديد وهلم جرا. وعلى الرغم من عدم امتلاكنا للمخطوطات الأصلية للعهد الجديد، إلا أنه توجد لدينا مخطوطات قديمة جدا لا يفصلها عن المخطوطات الأولى أكثر من 250 سنة فقط، ولا توجد مخطوطات أخرى لأي كتاب قديم آخر أقرب إلى الأصل من هذه المخطوطات التي نمتلكها للعهد الجديد. لذلك فإننا كمؤمنين مسيحيين نثق ثقة كبيرة بالعهد الجديد الذي بين أيدينا اليوم. يبدو أن نسخا من الأناجيل ومن رسائل الرسول بولس كانت تنسخ وتوزع على الكنائس في أيام الكنيسة الأولى، فنحن نقرأ في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث والآيات الثانية والخامسة عشرة والسادسة عشرة أن الرسول بولس كان على اطلاع على الأناجيل ورسائل الرسول بولس، فهو يتحدث عن وصية الرب التي نقلها الرسل، كما أنه يتحدث عن جميع رسائل الرسول بولس. وقد كانت أسفار العهد الجديد تنسخ في بادئ الأمر إما عن طريق أشخاص عاديين لاستخدامهم الشخصي أو عن طريق كتبة متخصصين لغرض استخدامها في الكنائس والأديرة، وغالبا ما كانت عملية النسخ تتم بواقع نسخة واحدة كل مرة، ومع تزايد الطلب عليها من المحتمل أن الكتبة دربوا مجموعة من العبيد على الكتابة والنسخ، فصاروا ينتجون نسخا عديدة من المخطوطة الواحدة دفعة واحدة عن طريق إملائها عليهم. وأثناء عملية النسخ كانت تقع بعض الأخطاء البسيطة مما أدى إلى ظهور بعض الاختلافات بين النسخ، لكن هذا لم يؤثر على المحتوى الرئيسي للأسفار الأصلية. وبعد أن أصبحت المسيحية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية في سنة 313 ميلادية، أمر الإمبراطور قسطنطين بنسخ 50 نسخة من الكتاب المقدس كاملا وتوزيعها على الكنائس الكبرى في مدن الإمبراطورية الرومانية، وقد أصبحت تلك النسخ هي النسخ المعتمدة للنسخ التي أعقبتها. في الفترة الواقعة بين القرن الرابع والقرن الثاني عشر تم نشر العهد الجديد إما كاملا أو على شكل أجزاء متفرقة مثل الأناجيل أو رسائل الرسول بولس، وفي بعض الأوقات كان الكتاب المقدس يوزع كاملا بعهديه القديم والجديد. ولأن أوراق البرد كانت هشة ولا تصلح للاستخدام في الخدمات الكنسية العامة أو في مكتبات الأديرة، بدأ الكتبة باستخدام الرقوق المصنوعة من جنود الحيوانات لنسخ العهد الجديد، وقد بقيت تلك الرقوق الجلدية مستخدمة إلى أن تم اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر، وبهذه الطريقة انتقل إلينا العهد الجديد كما هو بين أيدينا اليوم. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نكمل حديثنا عن نشأة أسفار العهد الجديد. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
أصلك أمرت مش ندمان، جاي ووافقين إنك حي موجود يا رب، بنترجى مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم اللي استناه.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.